الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذا هو اللقاء الختامي لأحدية محمد الجبر الرشيد في هذا العام المبارك، عام 1428 للهجرة، ونختم هذا اللقاء بلقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان. ورأى الشيخ أن يكون هذا اللقاء امتدادا للقائنا السابق، فقد كان اللقاء السابق حول علاقة الدولة الإسلامية بغير المسلمين، وكانت لفضيلة الدكتور سعد بن مطر العتيبي. أما اليوم فالحديث من جانب آخر، وهو فقه التعامل مع غير المسلمين. ومحاضرنا لهذه الليلة وضيفنا لهذا اللقاء عضو لمجلس هيئة حقوق الإنسان وأستاذ الفقه المشارك ورئيس قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، وهو أيضا عضو الهيئة الشرعية ببنك البلاد ومجموعة دلة البركة، وعضو الهيئة الشرعية في مركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية، وعضو الجمعية الفقهية السعودية، وهو أيضا عضو مؤسس لمناهج العالمية، ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بمعهد العلوم الإسلامية والعربية في الولايات المتحدة الأمريكية سابقا، والمشرف أيضا على موقع رسالة الإسلام، والإشراف والمناقشة لعديد من الرسائل، رسائل الماجستير والدكتوراه داخل الجامعة وخارجها. له عديد من المؤلفات المطبوعة والأبحاث العلمية المحكمة. له أيضا مشاركة في صياغة وتطوير عقود ومنتجات مالية معاصرة، وأيضا مشاركة في تقديم عدد من البرامج الإعلامية والمرئية والمسموعة والمقروءة. عنوان هذا اللقاء فقه التعامل مع غير المسلمين. في الحقيقة نرحب بالإخوة جميعا الذين حضروا هذا اللقاء رغم قرب الاختبارات وكونها على الأبواب، إلا أن محبة الشيخ والسماع له دفعهم للحضور لهذا اللقاء. نشكر الإخوة جميعا بداية من إذاعة القرآن الكريم وقناة المجد العلمية وقناة الخليجية وقناة الحكمة الذين حضروا لهذا اللقاء ولتغطيته، وأيضا لصحيفة الجزيرة، وأيضا صحيفة الاقتصادية، ولجميع الأخوة الذين حضروا لهذا اللقاء، وللذين يستمعون أيضا عبر الإنترنت، عبر موقع الإسلام اليوم، وأيضا عبر البالتك، عبر إذاعة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا للأخوات الحاضرات في الجهة الشمالية. نرحب بكم جميعا يا من حضرتم هذا اللقاء. نترك الآن المجال للشيخ ليتحدث فيما يقارب 40 دقيقة، ثم بعد ذلك الأسئلة والمداخلات، ثم بعد ذلك تكريم الذين شاركوا وساهموا في هذه الأحادية المباركة. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفضلنا بهذا الدين على سائر الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته ما تعاقب في الدهور والأعوام. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة المهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشكركم أيها الأحبة على حضوركم في هذا الوقت الذي قد يكون حرجا لدى الكثيرين منكم، وهو بداية الاختبارات في التعليم العام والجامعي، ولكنه حقيقة دليل حرص وتوفيق. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه ذخرا لنا يوم نلقاه، إنه على ذلك قدير. ثم أشكر صاحب هذا البيت المبارك محمد الجبر الرشيد على هذه الأحادية التي عم نفعها ولله الحمد وكثر خيرها، ونفع الله عز وجل بها خلقا لا يحصون داخل هذه البلاد وخارجها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البيت المبارك عامرا بطاعته، وأن يجزي أهله خير الجزاء، وأن يبارك لهم في أموالهم وأولادهم وأعمارهم، ويجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأجزله وأوفاه. أيها الأحبة، هذا الموضوع كما أشار أخي المقدم وفقه الله هو حقيقة امتداد وتكملة لما بدأه أخي فضيلة الدكتور سعد بن مطر العتيبي حفظه الله، الذي كان حسب ما قرأت في الصحف بعنوان علاقة الدولة الإسلامية بغير المسلمين. وأنتم تلاحظون أن موضوع الدكتور سعد وفقه الله يتعلق بعلاقة الدولة بتلك الدول الكافرة غير المسلمة، وحديثي جعلت عنوانه فقه التعامل مع غير المسلم، وأردت أن أركز فيه على التعامل اليومي بين المسلم الفرد وبين أفراد الكفار من غير المسلمين. إذن تلك في علاقة الدولة المسلمة بغيرها، وهذا في علاقة الفرد المسلم بغيره من غير المسلمين. وهو حقيقة موضوع واسع ومتشعب جدا، والوقت الذي أتيح لي وهو 40 دقيقة أجزم أنه لن يسمح لي بأن أقول كل ما أردت قوله في هذا الموضوع، لكن لعله إن شاء الله أن يكون هناك مجال لتغطية جزء من هذا الموضوع مما لا أستطيع تغطيته في أثناء المحاضرة في أثناء المداخلات والأسئلة. وأحب قبل أن أبدأ في هذا الموضوع أن أؤكد على قضيتين في غاية الأهمية. القضية الأولى أن الواجب على المسلم عموما وعلى طالب العلم خصوصا إذا أراد أن يتعرف على حكم الله عز وجل في مسألة من المسائل، وبخاصة إذا كانت من المسائل المشكلة الملتبسة على كثير من الناس كمسألة تعامل المسلم مع غير المسلم، واجبه أن يأتي يدرس يجمع النصوص في المسألة ويدرسها ويتأمل كلام العلماء فيها من دون أن يكون لديه مقررات وأحكام سابقة، لأن الإنسان إذا جاء بأحكام مسبقة فواقع وقناعة بقول من هذه الأقوال أو رأي من هذه الآراء، وقد يكون قولا شاذا أو مخالفا لإجماع العلماء أحيانا، ستجده يتصيد النصوص ويتعسف الأدلة لأجل تقرير هذه الآراء والأحكام المسبقة التي رسخت في ذهنه. والغالب في مثل هذا أن رأيه وحكمه سيكون خاطئا، لأنه لم ينطلق في هذا الحكم من نصوص الكتاب والسنة، وإنما من هواه وما وقر في ذهنه، وكان جمعه لهذه النصوص واستدلاله بها من أجل أن يؤيد قوله ويبرره. المسألة الثانية، وإلى توصيلة وثيقة بهذا الموضوع المهم وغيره من موضوعات الشائكة، أن الواجب على المسلم إذا أراد أن يتعرف على حكم الله في قضية من هذه القضايا أن يجمع كل النصوص الواردة في هذا الباب، لأن النصوص كما تعلمون جاء بعضها مطلقا وبعضها مقيدا وبعضها عاما وبعضها خاصا وبعضها قد يكون منسوخا وبعضها قد يكون مجملا، فالواجب على المسلم أن يجمع ما أمكنه جميع النصوص الواردة في هذه المسألة، فيخصص العام ويقيد المطلق ويبين المجمل بهذه النصوص التي جمعها بين يديه. وكم من الأخطاء الفادحة الفاحشة وقعت لبعض صغار المتعلمين وربما بعض الدعاة، لأنهم اقتصروا في الحكم على قضية من القضايا على دليل أو دليلين في المسألة، ولم يتنبهوا لأدلة أخرى ربما نسخت هذه الأدلة استدلوا بها واستندوا إليها، أو أنها جاءت مبينة لمجملها أو مخصصة لعامها أو مقيدة لمطلقها. ومن هذه المسائل التي فعلا وقع فيها الخطأ لهذا السبب قضيتنا نحن اليوم. كثير من الناس لا يعرف التعامل مع غير المسلم إلا نصوص البراءة من المشركين وبغضهم، لا يعرف سوى هذا، ولا يعرف إلا النصوص التي وردت في العزة على الكافرين والشدة معه، ويهمل مع الأسف جميع النصوص، وهي أكثر بكثير من هذه النصوص التي ذكرت التي تدل على وجوب العدل مع هؤلاء الكفار ولو كانوا محاربين، ومشروعية الإحسان والبر بالمسالمين من هؤلاء الكفار تأليفا لقلوبهم وترغيبا لهم في الإسلام، وهذا ما سأبينه إن شاء الله في أثناء حديثي. بل وصل الحال مع الأسف الشديد ببعض هؤلاء لجهلهم وقلة بضاعتهم في العلم الشرعي أن استحلوا دماء هؤلاء المعاهدين من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم، ونسأل الله العافية وصل بهم الحال إلى أن يتعمدوا تفخيخ سياراتهم ومجمعاتهم السكنية، فيقتلون هؤلاء الكفار بما فيهم من النساء والأطفال والشيوخ الذين لا يجوز قتلهم حتى في حال الحرب الصريحة بيننا وبين الكفار المحاربين. ومن هنا يتبين خطورة هذا الموضوع أيها الأحبة، وأهمية معرفة حكم الله عز وجل في هذه القضية الحساسة التي حصل فيه بسبب الجهل بها من البلاء والفتن العظيمة ما نعيشه اليوم مع الأسف الشديد. سألني عدد من الإخوة لما أعلن عن المحاضرة في بعض الصحف، لماذا قلت فقه التعامل مع غير المسلم؟ لماذا لم تقل فقه التعامل مع الكافر؟ لماذا تتهرب من تسميتهم بالكفار وقد سماهم الله كفارا؟ وهذا سؤال حقيقة وجيه، والجواب عنه أن تسميتهم كفارا حق، وقد ورد في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وآيات أخرى كثيرة في هذا الباب. ولكن أيضا وصفهم بأنهم غير مسلمين هو وصف صحيح ساء، وقد يكون استعماله في بعض الحالات أفضل من استعمال لفظة كافر، خصوصا إذا كان في مجال مخاطبة هؤلاء الكفار ودعوتهم إلى الإسلام وتأليف قلوبهم عليه. ويدلك على هذا عموم الأدلة الشرعية ومقاصد الشريعة، بالإضافة إلى النصوص الكثيرة التي وصفت هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى بأنهم أهل الكتاب، بل أكثر ما ورد في ذكر اليهود والنصارى وصفهم بأهل الكتاب. ولا شك أن وصفهم بأهل الكتاب في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، وفي حديث كثيرة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان مقصودا به تذكيرهم بعهد الله عز وجل الذي أخذه عليهم أنبياء بني إسرائيل بأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد أثبتت رسالته في كتبهم في التوراة والإنجيل التي لم تحرف، بل ما زال فيها بقية حتى بعد التحريف، وذكر فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم صفة يتميز بها عن غيره ويعرف بأنه رسول الله حقا، وهم فعلا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم كما ذكر الله عز وجل. بالإضافة لهذا المعنى وتذكيرهم بهذا الحق أنهم إن كانوا فعلا أتباعا صادقين لعيسى عليه الصلاة والسلام وأتباعا صادقين لموسى عليه الصلاة والسلام وسارا بيا بني إسرائيل، فإن واجبهم أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أخذ الله عز وجل العهد على أنبياء الله ورسله وأخذوا على أمتهم أن يتبعوا محمد على أممهم أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا خرج بينهم. بالإضافة لهذا المعنى لا شك أن وصفهم بأنهم أهل الكتاب أو نداءهم بلفظ أهل الكتاب فيه نوع من التلطف معهم وتأليف قلوبهم على الإسلام حتى يقبلوا على سماع القرآن وتدبره وتفهمه فيدعوهم ذلك إلى الإسلام، وهذا الذي نحتاجه حينما نريد أن نخاطب هؤلاء الكفار. قد لا يكون مناسبا تسميته بهذا اللفظ وأنت تريد دعوته إلى الإسلام، لكن إذا قلت غير مسلم نحن نقطع يقينا بأن غير المسلم كافر، ليس عندنا إلا شخصا إما مسلم وإما كافر، لكن هذا من باب التلطف في العبارة التي يراد بها استدراج هؤلاء لتعريفهم بالإسلام وتأليف قلوبهم عليه. وهذا مثل قولك عن المرأة العانس التي لم تتزوج، حقيقة حينما تريد التلطف معها وألا تجرح مشاعرها ستقول إنها لم تتزوج أو امرأة غير متزوجة، وهذه مقبولة ولا تجد فيها أي غضاضة. لكن حينما تقول لها امرأة عانس، حقيقة يعني تعطي ظلالا غير جيدة قد تسيء إلى مشاعر هذه المرأة. عندما يكون عندك رجل أعور، فرق كبير والله بين أن تقول فلان أعور أو تقول كريم العين، المعنى واحد، كريم العين باستعمالنا نحن أنه أعور، يعني فاقد البصر في إحدى العينين. لكن فرق كبير بين تقول والله فلان كريم العين أو تقول أعور أو فلان أعور، أليس كذلك؟ إذن اللفظ له تأثير يا أخوان، والمعنى واحد، والمعنى واحد. ولهذا إذا أردت مخاطبة هؤلاء الكفار ليس من المناسب، قد لا يكون مناسبا في أحيان كثيرة، أن تسميه كافرا وتدعوه بلفظ الكافر، لأن هذا قد يدعوه إلى الإدبار والإعراض وعدم الاستماع إليك. ثم إن هذا معنى صحيح سائغ، من ليس بمسلم فهو كافر. هناك معنى آخر مهم جدا أو مسألة أخرى يجر إليها هذا الحديث، هل كل من ليس بمسلم كافر؟ هذا لهذا السؤال، هل كل من ليس بمسلم كافر؟ قد يكون هذا أحيانا السؤال في بعض الأحيان وعند بعض الناس يعني يقشعر منه البدن، وهل في ذلك شك؟ من ليس بمسلم فهو كافر، من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبع شريعته فهو كافر. والصواب في هذا هو التفصيل، ولا أريد أن أطيل في هذه المسألة وإلا فالأدلة فيها كثيرة، لكن أردتها مدخلا. الآن أيها الأحبة، وأقول هذا من واقع تجربة ومخالطة لهؤلاء الكفار في بلاد شتى، ومن خلال دراسات مراكز بحوث إسلامية وغير إسلامية، الغالبية العظمى من الكفار في هذا العصر، عصر القرية الكونية الواحدة وثورة الاتصالات، حتى أصبح العالم كأنه قرية بسبب هذه التقنيات الحديثة، مع ذلك أكثر الكفار في هذا الزمن لم تبلغهم الدعوة ولم تقم عليهم الحجة، بل والله لو قلت لكم إن أكثر من ثلثي هؤلاء الكفار يعيش الواحد منهم طيلة عمره 60 أو 70 أو 100 سنة ويقوم وهو لا يعرف أن هناك دينا اسمه الإسلام، فضلا يعرف حقيقة هذا الدين وما فيه من صفاء العقيدة والدعوة إلى حسن الخلق والإحسان إلى الناس والقيام بحقوق الله وحقوق عباده. وربما كثير من هؤلاء سمع عن الإسلام وعن المسلمين، لكنهم في كثير من الأحيان يظنون أن الإسلام عبارة عن قومية أو جنسية ينتسب لها ناس من البشر، فعندهم إذا قلت فلان المسلم كانك تقول هذا سعودي أو هندي أو تركي أو أمريكي إلى آخره. وأقول هذا من خلال ما لمسته منهم، بل كثيرون ممن حازوا أعلى الشهادات إلى الآن لا يعرفون أن هناك دين اسمه الإسلام. ربما بعد أحداث سبتمبر وما تلاها من تداعيات صار اسم الإسلام والمسلمين يتداول في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة. عرف هؤلاء مع الأسف الشديد عن الإسلام الوجه المظلم السيء الذي ألصق بالإسلام زورا وبهتانا، وأنه دين قتل وتدمير وإرهاب وتفجير، ولم يعرفوا حقيقة الدين. إذن يا أخوان، ما دام هؤلاء ماتوا وهم لم تقم عليهم الحجة، هل نجزم بأنهم مخلدون في النار يوم القيامة؟ لأن الكافر مخلد في النار قطعا، أليس كذلك؟ الله عز وجل يقول ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تحرم الدعاء للكافر الذي علمنا أنه مات على الكفر، قامت عليه الحجة وبلغته الدعوة ولم يؤمن قطعا، هو مخلد في نار جهنم. لكن هؤلاء وهم الأكثرية الغالبة، هل نقطع بأنهم مخلدون في النار؟ لا والله، ولا يجوز أن نقطع بهذا. إذن هل يصح نسميهم كفارا؟ أقول يجب أن يفرق بين حكمهم في الدنيا وحكمهم في الآخرة. أما في الدنيا فهم لا شك كفار، لأنهم ماتوا على الكفر ولم يدخلوا في دين الله عز وجل الذي ارتضاه لعباده وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فيعاملوا معاملة الكفار، ولهذا لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم صلاة المسلمين ولا يدعى لهم بالرحمة إلى آخر، ولا يرثهم قرابتهم المسلمون إلى آخر أحكام الكفار المعروفة، فيعاملوا معاملة الكفار ولا شك، وهذا بالإجماع. لكن في الآخرة هل نجزم بأن هؤلاء كفار ومصيرهم إلى جهنم وبئس القرار؟ لا والله، ولا يسع مسلما يفقه دين الله عز وجل أن يجزم بأن كل من مات من هؤلاء الذين لم يسلموا بأنهم حطب جهنم ووقود النار، بل حكمه حكم أهل الفترة، وأهل الفترة على الصحيح وقول جماهير أهل العلم ليس مقصورا على الكفار الذين كانوا بين عيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، بل أهل الفترة هم كل من لم تبلغه الدعوة ولم تقم عليه الحجة إلى قيام الساعة. وهذا يشمل من مات من أطفال المسلمين وهو طفل، مع الخلاف الشديد الكبير بين العلماء في حكم أطفال المسلمين، وأيضا من عاش مجنونا فاقد العقل من أهل الإسلام وإن كان بلغ 60 أو 100 عام، فهو لم يعني مناط التكليف عنده معدوم وفاقد الأهلية، ويشمل جميع هؤلاء الكفار الذين لم تقم عليهم الحجة بعد. والصحيح من أقوال العلماء في أهل الفترة أنهم يمتحنون يوم القيامة، فيرسل الله عز وجل إليهم رسولا ويأخذ عليهم العهد والميثاق أن يتبعوه ويطيعوه، وكما ورد في الحديث يأتيهم هذا الرسول ويبلغهم أنه رسول الله إليهم ومعه جنة ونار، فيأمرهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت هي جنته ومن عصى ذهب إلى النار، هكذا ورد في الحديث الصحيح. إذن هذا هو حال أهل الفترة، لا نقطع لهم بأنهم من أهل النار، ولا يجوز لنا ذلك، لأن الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا، ومن لم تبلغه الدعوة فإنه في الواقع لم يبلغه دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تقم عليه الحجة. وبدل من أن نحكم على هؤلاء بالكفر أو أن نحكم عليهم بالنار، واجبنا أيها الأحبة أن ندرك أننا مسؤولون عن هؤلاء، وأن مسؤولية تبليغهم هذا الدين وإقامة الحجة عليهم علينا نحن المسلمين، ولا نعذر والله أمام الله، خصوصا في هذا العصر الذي نستطيع أن نصل فيه إلى كل كافر في عقر داره عبر وسائل الإعلام المختلفة، وبخاصة المواقع في الإنترنت، الشبكة الدولية والفضائيات وغيرها، لا نعذر أمام الله عز وجل في عدم تبليغ دين الله لهؤلاء الخلق. كيف يموت أكثر من ثلث هؤلاء الكفار وهم لم تقم عليهم الحجة بعد، مع كل ما توفر لنا ولله الحمد من وسائل الاتصال وإقامة الحجة على هؤلاء؟ هذا مدخل وإن كان قد طال لكنه مهم. نأتي إلى مسألة مهمة، هل الكفار على درجة سواء بالنسبة لأهل الإسلام؟ الجواب قطعا لا، ويمكن أن نقسم الكفار على اختلاف طبقاتهم وتنوعهم وأصنافهم إلى قسمين، إلى قسمين اثنين، الكفار المحاربون والكفار المسالمون. والمسالمون يندرج تحتهم ثلاثة أقسام، وهم الذميون والمستأمنون والمعاهدون. نبدأ بالقسم الأول، وهم الكفار المحاربون الذين أعلنوا الحرب علينا ويقاتلوننا لاستحلال دمائنا وأموالنا وأعراضنا واستلاب خيراتنا ومكتسباتنا. ما واجبنا تجاه هؤلاء؟ واجبنا بنص القرآن وصحيح السنة وإجماع الأمة أن نحاربهم وأن ندفع ظلمهم وشرهم عنا، وهذه قضية يتفق عليها العقلاء في كل زمان ومكان، ولهذا قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين، تصور هذا في حق المحاربين الذين يقاتلوننا، أمرنا سبحانه وتعالى وأذن لنا بقتالهم، بل أوجب علينا قتالهم ولا يجوز أن نستسلم لهم يستدلون وينتهكون حرماتنا ويتغلبون على حقوقنا ومكتسباتنا. لكن مع ذلك قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال أهل التفسير لا تعتدوا بقتل غير المقاتلين منهم فلا يجوز لكم وأنتم تحاربون هؤلاء الكفار المحاربين الذين أعلنوا عليهم الحرب لا يجوز لكم أن تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا ولا عابدا في صومعة ولا أن تقطعوا شجرا إلا لحاجة أو مصلحة. وأيضا ولا تعتدوا بالتمثيل بجثثهم فإن هذا حرام في شريعة الإسلام حتى وإن مثلوا بنا. وإن كان من العلماء من يرى أنه إذا مثلوا بنا فيجوز لنا التمثيل بهم من باب المعاقبة بالمثل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لكن ماذا؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن لا يجوز لنا أن نقتل غير المقاتلين منهم من النساء والشيوخ والصبيان ونحوهم، ولا يجوز لنا أن نمثل بجثثهم هذا وهم محاربون لنا معتدون علينا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده يوصون جنودهم إذا أرادوا الانطلاق للغزو بتقوى الله عز وجل وأن لا يقتلوا صبيا ولا شيخا ولا امرأة ولا عابدا في صومعه. ولا والله ما عرف التاريخ كله أرحم ولا أكرم ولا أعدل من المجاهد المسلم. وقارن هذا بما يفعله اليهود الغاصبون اليوم في فلسطين، والأمريكان المحتلون في العراق وفي أفغانستان، والشيوعيون في الشيشان، وما فعله الصرب المجرمون الحاقدون بإخواننا في البوسنة والهرسك وفي كوسوفا. لترى الفرق شاسعا والبون كبيرا واسعا بين المقاتل المسلم وبين هؤلاء المجرمين الظالمين. ولا والله ما عرف الناس كلهم أنبل غاية ولا أكرم مقصدا ولا أعظم هدفا من المجاهد المسلم الحق الذي إنما يقاتل لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه ورفع الظلم عن المظلومين وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فهو لا يقاتل لمغنم ولا لحمية جاهلية ولا ظلما ولا عدوانا، إنما يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله وإسعاد خلق الله وعباده. أما الصنف الثاني من هؤلاء الكفار وهو بيت القصيد فهم المسالمون، وهؤلاء كما ذكرت على ثلاثة أقسام: الذميون والمستأمنون والمعاهدون. والذميون هم الكفار الذين يعيشون مواطنين داخل الدولة المسلمة ولهم عقد الذمة، والمستأمنون المقصود به بالمستأمن الكافر الحربي المحارب إذا أعطي الأمان لدخول بلاد الإسلام لمصلحة دينية أو دنيوية، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقد اختلف العلماء كم يعطى من الوقت في البقاء في بلاد الإسلام، فمن العلماء من حدده بمواعيد ليس عليها دليل، والصواب أنه يسمح له بالبقاء في بلاد الإسلام بقدر ما يراد من مصلحة أو حاجة إليه، إما لحاجتنا إليه أو لأننا نستفيد من ذلك مصلحة دينية أو دنيوية. ولا تحدد بمدة معينة، لا بثلاثة أيام أو أربعة ولا بأربعة أشهر ولا غير ذلك. هذا هو المستأمن. المستأمن تصوروا يا أخوان، هو جاء من بلاد الحرب، البلاد الكافر التي تحارب المسلمين، أعلنت الحرب بينه وبينهم قتال، طلب الأمان ليدخل بلاد الإسلام، إما لحاجتنا إليه أو لرغبتنا في معرفته للإسلام وتأليف قلبه عليه. إذا أعطيناه الأمان فلا يجوز قتله ولا أخذ ماله ولا انتهاك حرماته. وأيضا لحتى لو أعطاه الأمان أصغر أهل الإسلام من الرجال أو النساء، ليس بالضرورة أن يعطيه إمام المسلمين أو الدولة المسلمة، بل لو أعطاه الأمان أدنى أهل الإسلام فإن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم نهانا. فهذا معصوم الدم والمال، محفوظ الحقوق حتى يعود إلى بلاده المحاربة لنا. أما المعاهدون فهي الدول غير الدول الكافرة غير المحاربة التي بيننا وبينها عهود ومواثيق بعدم الاعتداء والظلم وانتهاك الحقوق والمصالح. وهذا هو الواقع كما تلاحظون اليوم مع كل بلاد العالم تقريبا، إذا استثنينا إسرائيل اليوم تجد أن هذا هو الموجود بين بلاد بين الدول الإسلامية وبين بقية بلدان العالم. هؤلاء الذميون لهم علينا حقوق كثيرة، ولنا في التعامل معهم أحكام كثيرة متنوعة لا بد من فقهها والالتزام بها إذا أردنا مرضاة الله عز وجل. لكن قبل أن نبين حقوق هؤلاء الكفار وكيفية التعامل معهم، لا بد من بيان مسألة مهمة حاسمة في هذا الباب، ألا وهي تقرير مبدأ البراءة من المشركين وبيان معناه الحقيقي الذي أراده الله عز وجل من عباده. لا شك أيها الأحبة أن البراءة من المشركين والولاء للمؤمنين أصل من أصول العقيدة وركن من أركان الدين التي لا بد للمسلم الحق من الالتزام بها، أن يكون ولاؤه وحبه ونصرته لأهل الإسلام أيا كانوا مهما اختلفت لغاتهم وتباعدت ديارهم من نعرف منهم ومن لا نعرف. وأيضا يجب أن يكون بغضه وبراءته من المشركين أيا كانوا، ولو كان أباه وأمه وولده وجاره وأقرب قريب إليه. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. تأملوا هذه الآية يا أخوان، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، إلى آخر الآيات التي وردت في هذا الباب وهي معلومة مشهورة. لكن هل البراءة من المشركين تعني إيذاءهم وتعمد الإساءة إليهم وانتهاك حرماتهم واستلاب حقوقهم ما داموا كفارا مسالمين من المعاهدين والذميين والمستعملين الذين ذكرت قبل قليل؟ وهل البراءة منهم تعني تحريم الإحسان إليهم بالقول والفعل ومخالقتهم بالمعروف وتاليف قلوبهم على الحق؟ لا والله، لم يقل بهذا أحد من أهل الإسلام لا في قديم ولا حديث، إلا بعض الجهلة المتعالمين من أهل زماننا اليوم ظنوا أن البراءة من المشركين والشدة على المشركين التي وصف الله بها عباده في قوله: أشداء على الكفار رحماء بينهم أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، فهموا منها التقرب إلى الله عز وجل بإيذاء هؤلاء الكفار وخيانتهم والغدر بهم واستحلال دمائهم واسترخاص نفوسهم. وهذا والله من أعظم الظلم وأشد أنواع الغدر الذي توعد الله عز وجل صاحبه بالعذاب والنكال الشديد في الدنيا وفي الآخرة. إذن ما معنى البراءة من المشركين؟ إن البراءة منهم أيها الأحبة هي أن نبغض ما هم عليه من الشرك والكفر والطغيان والعصيان والخروج عن طاعة الله عز وجل ومحادته ومحادة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننظر إليهم على أنهم أعداء الله تعالى محادون له. ومن ثم إذا علمنا ذلك أن هذا هو حالهم، فالواجب علينا أمور ثلاثة وهي تعني حقيقة البراءة من المشركين، والتي نص عليها في نصوص صريحة واضحة تبين المجمل في بعض آيات البراءة منهم. الأمر الأول هو أنه لا يجوز مناصرتهم وموالاتهم ضد أهل الإسلام أيا كان، فلا يجوز للمسلم أن يناصر كافرا على أخيه المسلم أو على بلاده المسلمة أو بلد من بلاد المسلمين أيا كان، فإن هذا أعظم صور الموالاة للكفار، بل أجمع العلماء على أن من ناصر المشركين على المسلمين فهو كافر خارج من الملة والعياذ بالله. والله عز وجل يقول رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تكونن ظهيرا للكافرين، وبين عز وجل أن هذا هو فعل المنافقين والعياذ بالله، فقال عز وجل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. وهذا أيضا هو المنهي عنه في قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، جعله كافر والعياذ بالله كاليهود والنصارى، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بين حال المنافقين فقال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني يسارعون في مناصرتهم ومخادنتهم وكشف أسرار المسلمين لهم والعياذ بالله وبيان عورات أهل الإسلام. قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون، هذا تبرير لفعلهم، نخشى أن تصيبنا دائرة، يخشون أن يتسلط هؤلاء الكفار ويستولوا على بلاد الإسلام. فقال الله عز وجل مبطلا ظنهم السيء فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا، يعني مستنكرين مستغربين، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. إذن هذا هو المعنى الأول الأعظم للبراءة من المشركين، أنه لا يجوز لك أيها المسلم مناصرتهم ومظاهرتهم على الإسلام وأهله. المعنى الثاني الذي تعنيه البراءة من المشركين تجنب تقليدهم والتشبه بهم فيما هو من شعائر دينهم أو خصائص عاداتهم التي صارت شعارا لهم يتميزون بها عن غيرهم. تبهوا يا أخوان لهذه المسألة، التشبه المحرم وهو نوع من الموالاة للمشركين هو أن تتشبه بهم في أحد أمرين، إما شيء هو من شعائر دينهم أو شيء هو من خصائص عاداتهم التي أصبحت شعارا لهم ويتميزون بها عن غيرهم. أما التشبه بهم فيما هو من شعائر دينهم فمثل مشاركتهم في أعيادهم الدينية كعيد الكريسماس وغيره، والأعياد من أظهر الشعائر والعبادات، وقد أجمع العلماء على تحريم مشاركتهم في أعيادهم بأي نوع من أنواع المشاركة. الثاني أيضا من صور مشاركتهم فيما هو من شعائر دينهم الصلاة معهم في كنائسهم، الصلاة معهم في كنائسهم. أما الصلاة في كنائسهم لمن أراد أن يصلي صلاة أهل الإسلام فالصواب جواز ذلك، وقد فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشرط أن لا يكون في هذه الكنيسة صور، أو يكون فيها صور لكن تغطى بحيث لا تكون ظاهرة أثناء الصلاة، فلا حرج في ذلك. وكذلك دخول كنائسهم من أجل معرفة ما يفعلون فيها من أجل التعرف على ذلك فلا بأس به أيضا على الصحيح، وقد نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله. لكن الذي لا يجوز وهو من التشبه المحرم بهم مشاركتهم في صلواتهم. يأتي مع الأسف بعض الجهلة والمداهنين من المسلمين، وقد رأيت هؤلاء يدخل معهم ويأخذ يردد طقوسهم الدينية وهم يصلون صلوات في داخل الكنيسة. هذا والعياذ بالله من التشبه الحرام الذي أجمع العلماء على تحريمه. أيضا من التشبه بهم في شعائر دينهم مشاركتهم في طقوسهم الدينية أثناء تشييع الجنائز أو دفنها. أما تشييع الجنائز معهم من دون مشاركة في هذه الطقوس والصحيح جوازها كما سأبينه بعد قليل. أما النوع الثاني وهو التشبه بهم فيما هو من خصائص عاداتهم التي أصبحت شعارا لهم يعرفون بها، وأن من يفعل هذا هو الكفار الفلاني، فهذا له أمثلة لا تحصى وقد انتشرت مع الأسف بين المسلمين بشكل كبير. من ذلك تبرج النساء، فهو من التشبه بالكفار الذي نص الله عز وجل عليه في قوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا من التشبه بالكفار وهو حرام. أيضا التشبه بهم في الأكل بالشمال، ومع الأسف هذا من العادات التي تواطأ عليها الكفار في زمن اليوم قاطبة، وتشبه بهم بعض أهل الإسلام بكل أسف مع صراحة الأحاديث الكثيرة في تحريم الأكل والشرب بالشمال. بل هو من التشبه بالشيطان أيضا، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أيضا من التشبه بهم إطالة الشوارب وحلق اللحى وإطالة الأظفار ولبس الذهب للرجال ولبس القلائد والحلق من الفضة أو من الذهب للرجال، كل هذا من التشبه بالكفار والعياذ بالله، وهو حرام بإجماع العلماء. هذا النوع الثاني من أنواع الموالاة للكفار وعدم البراءة منهم، ذكرنا مظاهرتهم على المسلمين، والثاني التشبه بهم، وقد دل على تحريم التشبه آيات وأحاديث كثيرة جدا. من ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. ولا شك أن التشبه بالكفار من التولي لهم، والمشابهة في الظاهر كما قال شيخ الإسلام غير تورث، المشابهة في الباطن على وجه المسارق والتدريج الخفي. أيضا قوله عز وجل: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لما كان الكفار اليهود يقولونها ويعني يقولونها بلحن القول يقصدون بها الرعونة والعياذ بالله وإن كانت محتملة، نهينا حتى عن استعمال هذه اللفظة مع أن لها معنى جائزا سائغا. راعنا بمعنى انظرنا، لكن لما كان هؤلاء الكفار يستعملون معنى باطل نهينا عن استعمالها. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. أما من السنة فيكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم والعياذ بالله. المعنى الثالث من معاني البراءة من المشركين هو عدم الركون إليهم والثقة بهم واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، من غير أهل الإسلام، لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في طلب الخبال والشر والضرر لكم، ودوا ما عنتم، أي يحبون ما يعنتكم ويشق عليكم ويؤذيكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. لا إله إلا الله، والله إني لأعجب من هذا التذييب، كأن الله عز وجل يقول: إن لم تفعلوا هذا واتخذتموهم بطانة فلستم بعقلاء، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. حقيقة من اتخذهم بطانة وركن إليهم ووثق بهم فإنه يسعى في هلاك نفسه وتدميرها في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله. ولهذا قال بعدها: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله مخرج ما كنتم تكتمون، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، لكن انظروا الضمان والأمان من الله، قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إذن هذه أيها الأحباب الكرام هي معنى البراءة من المشركين. ليست البراءة من المشركين أنه يجوز لنا إذاؤهم ما داموا مسالمين غير محاربين من أهل الذمة أو المعاهدين أو المستأمنين، أو يجوز التعدي على مصالحهم أو الغدر بهم أو خيانتهم في أعراضهم أو أموالهم أو أبدانهم، فهذا ظلم لا يرضاه الله عز وجل مع أحد من عباده مسلمين كانوا أو كافرين. ولسنا والله نبغض هؤلاء الكفار لأجناسهم أو قومياتهم أو بلدانهم أو ألوانهم أو لغاتهم، فهم بشر مثلنا، كلنا لآدم وآدم من تراب. والله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا، ما قال لتتقاتلوا، لتعارفوا. يا أيها الناس، كل الناس، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه التكرمة إذا كان الله عز وجل أكرمك بالإيمان والتقى توجب عليك أن تسعى جهدك لترتقي بهؤلاء الكفار إلى ما أنت فيه من إيمان ودين وخير. هذا الإسلام، هذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به ورفع به ذكرنا وفضلنا على العالمين بسببه، هو كما أنه نعمة جليلة بأعظم النعم على الإطلاق، فهو والله مسؤولية عظيمة وتبعة ثقيلة سنسأل عن العمل به وحمله وتبليغه للعالمين. ألم يقل ربنا عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أي هذا الدين عز وشرف وكرامة لكم في الدنيا والآخرة، لكنه مسؤولية عظيمة ستسألون عن القيام به وحمله وتبليغه للعالمين. ويقول عز وجل: قل هذه سبيلي، أي أعلن هذا للمسلمين إلى قيام الساعة. هذه سبيلي، ما هي يا ترى؟ ما هي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل من يزعم أنه مسلم ومن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب عليه وجوبا عينيا على قدر علمه وفهمه وقدرته أن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة. بلغوا عني ولو آية، ومن من أهل الإسلام لا يحفظ آية من كتاب الله؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يقول أبو هريرة في معنى الآية: كنتم خير الناس للناس، للناس ليس للمسلمين، كنتم خير الناس للناس كل الناس. ما سبب هذه الخيرية؟ ما مؤهلاتها؟ ما علاماتها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها فتلى هذه الآية فقال: أيها الناس، من أراد أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن واجبنا تجاه هؤلاء الكفار أن ندعوهم إلى الإسلام، أن نتألف قلوبهم عليه، أن نبذل إليهم كل ما نقدر عليه من إحسان وبر وإكرام حتى تنفتح قلوبهم وتنقاد لدين الله عز وجل. ولهذا قال الله سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية يا أخوان أصل عظيم في معاملة المسلم غير المسلم، سبحان الله. إذا أضفت إليها أيضا قوله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اكتملت عندك القاعدة، سبحان الله. لاحظ في الآية الأولى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، هؤلاء الكفار المسلمون الذين ذكرنا غير المحاربين، أن تبروهم. تبروهم بماذا؟ بحسن الخلق، بالإحسان، بالقول، بالفعل، بالمساعدة المالية، بالبشاشة، طلاقة الوجه، بحفظ عوراتهم وأماناتهم والوفاء بعقودهم وعهودهم، بدعوتهم إلى الإسلام، أم بماذا؟ بكل هذا. يقول أهل التفسير: حذف المعمولة في قول أن تبروهم ليشمل كل أنواع البر بالقول والفعل، كل أنواع البر بالقول والفعل. فأنت مشروع لك في مع هذا الكافر غير المحارب أن تسعى للإحسان إليه وبره بكل قول جميل وفعل حميد. لماذا؟ لأنك أيها المسلم صاحب رسالة سامية وهدف عظيم جليل، وهو دعوة هؤلاء الخلق إلى الله وإعلاء كلمة الله. فواجب عليك أن تسعى جهدك لإصلاح هؤلاء الناس وانتشالهم من حملة الكفر والمعاصي إلى واحة الطاعة والإيمان، وأن تأخذ بأيديهم إلى سيف النجاة ومدارج الفلاح والكمال. ولا شك أننا بهذا نحسن إليهم أعظم الإحسان وننفعهم بأجل منفعة، كما أننا نحسن أيضا إلى أنفسنا نحن المسلمين بتكثير سواد أهل الإسلام وتقوية شوكتهم، وما نحصله أيضا من الثواب الجزيل والأجور العظيمة بإصلاح هؤلاء الكفار وهدايتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله، وقال: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي لما بعثه إلى خيبر إلى اليهود وأمره بأن يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال، ثم قال له: لأن يهدي الله بك واحدا خير لك من حمر النعم، أي الإبل الحمر هي أنفس أموال العرب. وتأمل يا أخي فضل الدعوة إلى الله عز وجل وهداية هؤلاء الخلق، أن هذا الذي أسلم على يديك أو اهتدى بعد ضلال وإسراف على نفسه في المعاصي وإن كان مسلما في الأصل، أنه ما من خير يفعله من صلاة أو صيام أو ذكر أو دعوة إلى الله أو إحسان إلى والدين أو غير ذلك فلك مثل أجره إلى أن تقوم الساعة. ولهذا قال العلماء: لا يشرع للمسلم أن يعمل طاعة ثم يفدي ثوابها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من خير وطاعة وبر نفعله مسلم في قديم أو حديث إلى قيام الساعة إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجره لأنه سببه، وللدعاة إلى الله نصيب وافر من هذا الحظ العظيم. تأمل يا أخي، إذا هدى الله على يديك رجلا واحدا ثم هدى الله بهذا زوجه وأولاده وغيرهم من أصحابه وجيرانه، كل ما يحصل من خير إلى قيام الساعة فخيره يتواصل لك وعداد الحسنات يعد لك وأنت في قبرك. فنسأل الله الكريم من فضله. إذن يا أخوان، البراءة من المشركين لا تتعارض مع الإحسان إليهم والبر بهم بالقول والفعل. وإن قال قائل: من أين لك هذا وما دليله؟ فدليله ما ذكرت لكم قبل قليل، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إن لم يكفك هذا فاقرأ قوله عز وجل عن الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم ماذا؟ واقتلهما أو اضربهما أو اهجرهما وقصر معهم؟ لا والله، وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. الله أكبر، ما أرحم الله بخلقه. سبحان الله يا أخوان، في الآية التي سمعتموها في البراءة من المشركين قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، انظر إلى آخر الآية، وقال: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء استحبوا الكفر على الإيمان. وهنا يقول عن الوالدين المشركين، ليس فقط مشركين بل يجاهدان ولدهم على الشرك، يقول: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هل كلام الله متناقض؟ لا وربي، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تلك يا أخي في بغض ما عليه أبوك وأمك وغيرهم من الكفار، ما هم عليه من كفر وشرك ومعصية ومحبة لله ورسوله. لكن هذا لا يعني التقصير في حقوقهم أو عدم مشروعية الإحسان إليهم والبر بهم، بل واجب عليك أن تحسن إليهم كما قال الله: صاحبهما في الدنيا معروفة. لماذا؟ لما لهم عليك من الحق، ولأن الإحسان إليهم بالقول والفعل من أعظم ما يؤلف قلوبهم على الإسلام ويشرح صدورهم له. أرأيتم أيها الأحبة، رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى الخلق لله وأقومهم بالولاية للمسلمين والبراءة للمشركين، أيشك أحد في هذا أيها الأحباب؟ لا والله، لا يشك به مسلم. وهو الذي تلا علينا هذه الآية وبلغها عن رب العالمين، وهو أعلم الناس بها وبمعناها. انظر تعامله مع المشركين من حوله، من كفار قريش ومن نصارى نجران ومن اليهود الذين كانوا معه في المدينة. والله يا أخوان إنه عجب من العجب، وأرى أن الوقت ضيق، وإلا لأسردت لكم نصوصا كثيرة في هذا الباب، لعلي أقتصر على ثلاثة في فيها. يعني الأخ أعطاني قبل 10 دقائق يقول بقي 10 دقائق. نعم، لعله يتكرم عليه. شكر الله لك، جزاك الله خير. نعم، في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا، يقدم له نعليه وطهوره، فمرض ذلك الغلام وفقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقالوا: يا رسول الله إنه مريض وقد بلغ به المرض مبلغا شديدا. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام بنفسه يزور هذا الغلام. تأملوا يا أخوان، هو من اليهود، من أشد الناس عداوة للمؤمنين، وهو غلام صبي ليس من علية القوم بحيث يطمع في من وراءه، وخادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلف الذهاب إليه ليزوره في بيته ويقعد عند رأسه، وبعد أن يطمئن عليه يدعوه إلى الإسلام فيقول له: يا غلام أسلم، فيرفع بصره إلى أبيه يستأذنه أو يستشيره. وانظروا أثر المعاملة الطيبة في الأب وفي الإبن. تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، رسول رب العالمين وصفيه وخليله، وهو أيضا رئيس الدولة وقائدها وقاضيها، يذهب عليه الصلاة والسلام لغلام يهودي خادم فيرفع بصره إلى أبيه كأنه يستأذنه أو يستشيره. فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال ذاك الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات وارتفعت روحه إلى داريها رضي الله عنه وأرضاه، ودخل الجنة وهو لم يركع لله ركعة. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول فرحا مستبشرا: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يا أخوان، المسلم صاحب رسالة عظيمة، أنت لا تجامل هؤلاء وتحسن إليهم وتعاشرهم بالمعروف وتتألفهم لمصلحة شخصية أو لذلة أو هوان، لا والله، أنت تريد بذلك تأليف قلوبهم على الإسلام. وهل يمكن يا أخوان، وأرجو أن تتأملوا هذه المسألة، هل يمكن أن يستجيب أحد من هؤلاء الكفار لك ويتقبل منك وأنت تعامله معاملة خشنة وبشدة وغلظة؟ لا والله يا أخوة، لا يقبل هذا عاقل. لا يمكن أن تسبه وتلعنه وتؤذيه بيدك ولسانك ثم تؤمن منه أن يسلم، لا يمكن، لا يمكن. لابد أن تتألفه وتعامله بالحسنى وتحسن إليه بكل قول جميل وفعل حميد حتى يهديه الله عز وجل. ولهذا شرع الله عز وجل للكفار سهما في الزكاة، وهو سهم المؤلفة قلوبه، بنص القرآن. يا سبحان الله، الزكاة التي تؤخذ من أموال أهل الإسلام يجوز أن، بل إذا احتيج لهؤلاء فإنهم يعطون من الزكاة الواجبة. ومن العلماء من يوجب إعطاء المؤلفة قلوبهم ويقسم الزكاة على جميع الأصناف الثمانية. لاحظتم معي؟ المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم صنفان: هم أناس من أهل الإسلام لم تثبت قدمهم على الإسلام بعد فيعطون لكي يثبتوا، وأناس كفار يطمع في إسلامهم فيعطون من الزكاة ليسلم أو اتقى بذلك شره. ذبح عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما شاة بعدما أسن رضي الله عنه وكبر، فقال لأهله: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ قالوا: نعم. انظر، جار يهودي. ثم عاد بعد قليل: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ قالوا: نعم. ثم سألهم ثالثة: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ قالوا: اللهم نعم. يعني لماذا الحرص؟ فماذا قال رضي الله عنه؟ قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. انظروا هذا الفقه العميق، بالجار. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار المسلم أو بالجار الذي يكبه رحم؟ لا والله يا أخوان، بل حتى هذا هو الذي ورد في القرآن. اقرأوا قول الله عز وجل في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. انظر كيف قرن حق العباد بحق سبحانه وتعالى، وأمر بالإحسان إليهم بعد الأمر بعبادته، قال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هل قال الجار ذي القربى المسلم؟ لا والله يا أخوة. ولهذا قال العلماء: إن الجيران من حيث ما يجب لهم من الحقوق من الإحسان وكف الأذى على ثلاثة أقسام: جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. أما الذي له ثلاثة حقوق فهو الجار المسلم ذو الرحم، له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم والقرابة. وأما الذي له حقان فهو الجار المسلم الأجنبي، له حق الجوار وحق الإسلام. وأما الجار الذي له حق واحد فهو الجار الكافر، له حق الجوار حتى لو كان كافرا. فيجب عليك كف الأذى عنه ويشرع لك الإحسان إليه. وكل ما ورد من النصوص لو تأملتم يا أخوان لوجدتم أنها في الجملة شاملة للجيران عموما، مسلمين كانوا أو كافرين، صالحين أو فاجرين، قريبين أو بعيدين. فالآية كما رأيتم عامة في جميع المذكورين، لم تخصص أحدا. والجار بالقربة والجار الجنوب والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب هو الزميل الذي صار زميلا لك في دراسة أو عمل، مسلما كان أو كافرا، قريبا أو بعيدا، له حق الزمالة والصحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. يا أخواني أسألكم بالله، هل قال خيرهم لجاره المسلم وخيرهم لصاحبه المسلم؟ لا والله، عمّا وأطلق، فيعم جميع الجيران والأصحاب. فكل من تريد بالتعامل معه وصحبته أو مجاورته من المسلمين والكافرين والصالحين والفاجرين والقريبين والبعيدين، فإنك واجب عليك كف الظلم عنه واحتمال الأذى منه، وأيضا يشرع لك الإحسان إليه بكل ما تقدر عليه من قول جميل وفعل حميد. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم دعاه يهودي على خبز شعير وإهالة سمخة، إهالة يعني سمنة متغيرة من طول المكس. هل قال هذا يهودي ولا يجوز أن أشاركه في طعامه وأدخل بيته كما يقول بعض الجهلة، ويظن هذا من نقص البراءة من المشركين؟ أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وأكل من طعامه المتواضع. في الصحيحين قصة المرأة اليهودية التي أهدت له شاة مسمومة، قابلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال هذه يهودية لا نأكل من طعامها. قابله عليه الصلاة والسلام وأعطاه لأحد الأنصار فأكل ومات، والنبي صلى الله عليه وسلم مضغه فأخبر جبريل فلفظه. كان عليه الصلاة والسلام يبيع ويشتري معهم، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله. لما هاجر إلى المدينة استخدم عبد الله بن رايقد، وكان مشركا وكان خريتا عارفا بالطريق. إذن يا أخوان، لا يعني البراءة من المشركين مقاطعتهم وعدم الإحسان إليهم وعدم التعامل معهم كما يظن بعض الجهلة في زماننا اليوم. وربما لو رأوا شخصا يتلطف معهم ويعاملهم بالإحسان لاتهموه بضعف الإيمان ورقة الدين. نحن أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتقى منه عليه الصلاة والسلام. بل انظر، وأختم بهذا وأعتذر على الإطالة، انظر موقفه مع أولئك الرهط من اليهود الذين أساءوا إليه، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا يا أخواني، فقالوا: السلام عليك يا محمد، يعني الموت، قاتلهم الله. يعني انظر سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم جاءوا لحاجتهم ودخلوا بيته عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا محمد. تقول عائشة رضي الله عنها: ففهمتها فقلت: وعليكم السلام واللعنة. رضي الله عنها، خلت الحمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يتجرؤون بالدعاء عليه في بيته وهو رئيس الدولة التي يعيشون في ظلها، وفوق هذا هو رسول رب العالمين وصفيه وخليله عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون هذا. وظنت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينتبه لكلامه، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ صاحب الخلق العظيم، الرسالة العظيمة السامية، إمامنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. قالت: فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، حتى مع هؤلاء الكفار المعتدين الظالمين، حتى معه. وفي رواية الإمام أحمد وابن خزيمة بسند صحيح قالت: فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مه، وهي كلمة زجر وردع، ويقول هذا أمامهم وهم يسمعون، مه، إن الله يكره الفحش والتفحش، قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيء ولزمهم إلى يوم القيامة. يا أخوان هؤلاء ليسوا مسلمين بل هم من أشد الناس عداوة للمؤمنين، وقد اعتدوا بهذا الدعاء الظالم الوقح على أشرف الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، وهو رئيس الدولة التي يعيشون في ظلها، ومع ذلك لم يبطش بهم ولم يعنفهم ولم يشتمهم ولم يأمر بضربهم أو سجنهم أو حتى قتلهم مع قدرته على ذلك ولن يعترض عليه أحد وهم يستحقون. ولما أغلظت لهم عائشة رضي الله عنها وعاملتهم بالعدل أرشدها إلى ما هو الأليق بالمسلم وهو المعاملة بالإحسان والفضل، وزجرها وبين لها أن الله يحب الرفق في الأمر كله ويكره الفحش والتفحش. فالرفق واللين يا أخوان وكظم الغيظ والصبر واحتمال الأذى حتى من هؤلاء الكفار من أعظم ما يجلب لصاحبه خير الدنيا والآخرة، وبه يتقي شر هؤلاء الناس ويتألف قلوبهم على الحق. بقي مسائل حقيقة مهمة وكثيرة لعل إن شاء الله أتطرق إليها في أثناء الإجابة على الأسئلة، وأعتذر عن الإطالة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان، وقد أخذ من وقتكم 15 دقيقة ونتمنى الزيادة، لكن لدي مداخلات عديدة، مداخلة للشيخ محمد حجازي وللدكتور مسعود الغامدي ولمعالي الدكتور محسن عبد الحميد وللشيخ عبد الله الدامغ والأستاذ أحمد مشهور والأستاذ لطفي عبد اللطيف. هذه مداخلات، وأيضا لدي كم هائل من الأسئلة من هذا المكان وأيضا عبر البالتوك، وأسئلة من كندا وأسئلة من عدة أماكن، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك. ينقل هذا اللقاء يا أخوان عبر البالتوك عبر غرفة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا عبر غرفة الإسلام ديننا، وأيضا عبر غرفة المحبة، وأيضا عبر غرفة لنتكلم عن النصرانية، وعبر أيضا غرفة الأحبة في الله، وأيضا دعوة النصارى إلى الإسلام، وأيضا عبر غرفة أنصار السنة للرد على الشيعة، كذلك ينقل عبر موقع الإسلام اليوم. فنسأل الله عز وجل ونحمده على هذه النعمة. طيب إن شاء الله أبشر. طيب نرحب في البداية بالأستاذ عبد الله الدوسري مدير عام إذاعة القرآن الكريم الذي شرفنا هذا اللقاء ولبى الدعوة، وكذلك الأستاذ عبد الله الشويش المخرج القدير في هذه الإذاعة المباركة ومهندس الصوت في إذاعة القرآن الأستاذ ناصر الطحيني، وأيضا نرحب بالدكتور مسعود الغامدي وهو المشرف على قناة الخليجية، وهي قناة تحولت بحمد الله عز وجل من حال إلى حال، وكذلك نرحب بالشيخ محمد حجازي والأستاذ محمد الجبني من قناة المجد العلمية، ونرحب أيضا بالأستاذ معاذ محمد الجعوان من صحيفة الجزيرة، وأيضا علي السبيعي من جريدة الاقتصادية، ونرحب أيضا بالإخوة العاملين جميعا في قناة المجد العلمية الذين حضروا للمرة الرابعة لتصوير هذا اللقاء، وأيضا للإخوة العاملين في قناة الخليجية وأيضا في قناة الحكمة، وأيضا نرحب بالإخوة العاملين في مجلة روائع الذين حضروا لتغطية هذا اللقاء. نرحب أيضا بالشيخ أحمد بادويلان مدير عام دار طويق، وأيضا الشيخ صلاح بادويلان مدير عام دار الحضارة. نرحب بالشيخ فهد بن عثمان الباز والدكتور عبد المحسن الباز مدير عام مؤسسة ابن باز الخيرية. ونرحب بكم جميعا واحدا تلو الآخر، ولولا الوقت لعددنا أسماءكم جميعا. نرحب بمن يستمع لهذا اللقاء، شكر خاص نبثه عبر هذا اللقاء للأستاذ لطفي عبد اللطيف الذي له إسهامات كبيرة في هذه الأحادية، وأيضا للأستاذ محمد شلال الحناحنة في إبراز هذه الأحادية في المواقع الإلكترونية والصحافة. نرحب أيضا بمعالي الدكتور محسن عبد الحميد والذي حضر للمرة الأخرى في هذه الأحادية المباركة وهو من العراق، أيضا الأستاذ أنور العنزي محرر ثقافي في صحيفة الجزيرة، وكثيرين. فنبدأ بالمداخلة الأولى وسنرتب مداخلة ثم نجيب على سؤال أو سؤالين ثم مداخلة حتى ينتهي الوقت. المداخلة الأولى مع الشيخ محمد حجازي فلعله لا يطيل علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان على هذه المحاضرة الموفقة والتي اشتملت على كثير من المسائل المهمة والتي ينبغي أن يعني تشرح أو تلقى في محاضرات أخرى كثيرة، ولكن مداخلتي حتى لا يكون هناك تكرار في الكلام حقيقة على نقطة وهي واضحة للجميع، ألا وهي أيها الإخوة الكرام أننا تربينا تربية حقيقة، أو بعضنا تربى تربية على العنف والقسوة، بدءا بالوالدين ربوا أبناءهم تربية قاسية، تربية إقصائية إن صح التعبير، تربية قسرية. ولا شك أن هذه التربية تؤثر في الإنسان إلى سنوات طويلة، فينبغي علينا أن نراجع أنفسنا في هذا الجانب. كذلك بعض المحاضن التربوية، أجد بعض هذه المحاضن أيضا في بعض المناهج يختار دائما الجانب السلبي، أو ما أقول الجانب السلبي، أقول جانب الشدة. وديننا أيها الإخوة الكرام هو دين الرحمة، الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا محذرا إن منكم لمنفرين. ولذلك أيها الإخوة ديننا مبني على الرحمة وعلى اللين وعلى الرفق وعلى المحبة. أنا حقيقة أستعجب وأحزن حزن شديد عندما أجد الكفار من النصارى يعني يتبجحون بأن دينهم مثلا المحرف الآن دين السلام ودين المحبة ودين الرفق ودين، والحقيقة أن ديننا هو دين السلام ودين المحبة ودين الرفق بلا شك ولا ريب. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولم يقل رحمة للمسلمين، رحمة للعالمين. وقالوا في كل كبير رطبة أجر، حتى الكافر إذا سقيته ماء فلك أجر، حتى الحيوان وغيره. فهذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة يا أيها الإخوة، لا بد أن نفرق بين الدعوة وبين القضاء. عندما تدعو إنسان إلى الله سبحانه وتعالى سواء كان من الكفار أو كان من المبتدعة، من الرافضة، من الصوفية الغلاة يعني، أو غيرهم، فيجب عليك يا أخي الكريم أن تلتفت إلى هذه النقطة، أنك الآن داعية تريد أن تؤلف القلب على هذا الدين. فرق بين أن تكون داعية وأن تكون قاضي. عندما يقال لك أحكم على فلان، إن كنت من العلماء مثلا تحكم عليه بناء على النصوص الشرعية أنه والله وقع في البدعة، وقع في الكفر، إذا انتفت الموانع وكان عالما مختارا غير مكره، هنا يحكم عليه. لكن أنت الآن في جانب الدعوة يجب أن يكون خطابك وأسلوبك أسلوب تأليف للقلوب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم قصة الأعرابي وإن كان من المسلمين، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجبذه وقال يا محمد مر لي من مال الله فإنه ليس من مالك ولا مال أبيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء، فتأثر هذا الأعرابي ونشر هذا الأمر بين قومه. النقطة الأخيرة أو قبل الأخيرة، الفهم الخاطئ للنصوص كما ذكر الشيخ جزاه الله خير، أشداء على الكفار، والآية الأخرى أعزة على الكافرين، هذا أيضا من الأمور الموجودة الآن، أن كثير من الناس يعني يفهم يأخذ شطر الدين أنصاف المتعلمين، وهذا طريقة أهل البدع الخوارج والمرجئة، أخذوا نصوصا توافق أهواءهم. الخوارج أخذوا نصوص الوعيد وطبقوها على الجميع، والمرجئة أخذوا نصوص إيش؟ الرحمة والرجاء، نصوص الرجاء وطبقوها على الجميع. يا أخي أهل السنة والجماعة أخذوا نصوص الشدة أو نصوص ونصوص إيش؟ الرحمة، يعني الترغيب والترهيب. النقطة الأخيرة أننا أيها الإخوة يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو أعدل العادلين وهو أرحم الراحمين. عندما نحكم على فئة من المسلمين أو من الكفار يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أنت الآن رحمتهم، أنت رحمت هذه الفئة، فالله سبحانه وتعالى أرحم منك. يجب أن لا تعامل الله كما تعامل البشر، الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأعدل العادلين. فأنت إذا عذرت إنسانا، مثلا إنسان وقع في الشرك ولكن لم تبلغه دعوة التوحيد، أنت عذرته الآن بفطرتك السليمة، كيف لا يعذره الله سبحانه وتعالى وهو أرحم به من أمه؟ إن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأعدل العادلين. أعتذر على الإطالة وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والهداية والسداد والهداية إلى الرشاد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خيرا يا شيخ محمد. ننتقل الآن للمداخلة الثانية الدكتور مسعود الغامدي، لكن قبل المداخلة سيجيب الشيخ سريعا على بعض الأسئلة التي وردت عبر البالتك، وأيضا نأمل من الشيخ الاختصار قدر الإمكان. لا هذا هذا يا الأسئلة عبر الباتق. تقول يا شيخ ألا ترى أن الأولى في الوقت الحاضر تكريس عقيدة الولاء والبراء في نفوس المسلمين، والواقع الحالي يفرض ذلك بدلا من الحديث عن حقوق الكفار وحق الله مضيع على وجه الأرض؟
أنا أشكر حقيقة السائل على هذا السؤال، الذي كلما تكلمت عن حسن الخلق والإحسان للخلق مسلمين كانوا كافرين يأتيني مثل هذا السؤال. والأخ حقيقة وفقه الله جزاه خيرا، يعني أشهد أنه لطيف في سؤاله. بعضهم يتهمني حينما أتكلم بهذا الموضوع بأنني مداهن، وأن هذا ليس وقت كلام عن إحسان تعامل مع هؤلاء الكفار وهم يقتلون إخواننا وينتهكون حقوقهم. نعم يا أخي، مع الكفار المحاربين لا ترحمهم وعاملهم كما يعاملونك، وصد عدوانهم بكل ما تستطيع مما شرع الله عز وجل، لكن هذا في ميادين القتال والجهاد الحقيقي. أما أن تعمد يا أخي إلى هؤلاء المسالمين ممن يعيشون داخل الدولة المسلمة أو حتى خارجها من المعاهدين أو الذميين أو المستأمنين، تعطيهم الأمان أمان الله عز وجل ثم تغدر بهم وتقتلهم، هذا لا يقول به أحد من أهل الإسلام. وأنا حقيقة يعني جعلت هذا بابا متكاملا عندي، كتبت فيه في كتاب أبشركم أنه إن شاء الله سيصدر قريبا ربما خلال شهر من الآن، بعنوان أثر العلم والإيمان في مكافحة الإرهاب والعدوان. تحدثت فيه عن هذه القضية بتفصيل كثير وأوردت النصوص الصريحة القطعية في هذا الباب، وقد أحضرت معي بعضها حقيقة. كنت يعني أؤمل أن الوقت يتسع لي أتحف أسماعكم بهذه الأحاديث والآيات الصريحة في هذا الباب. يعني أذكر لكم على سبيل المثال حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. تصوروا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. وفي حديث آخر هو بمعنى هذا، أنا ذكرت أدلة كثيرة حقيقة لو كان الوقت يتسع لا ذكرتها لكم، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد المسيرة 40 عاما. هذا الذي رواه البخاري ذكرته قبل قليل، حديث عبد الله بن عمرو. أما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام فقد أخفر ذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفا. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنه، يعني في غير وقته الذي يجوز فيه قتله، حرم الله عليه الجنة. ماذا بعد هذا الوعيد أخي؟ حرم الله عليه الجنة. وفي رواية للنسائي: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. نسأل الله العافية. أيضا في القرآن قوله عز وجل: فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمنة. أوجب الله سبحانه وتعالى الدية والكفارة في قتل المعاهد كما أوجبها في قتل المسلم، وإن كانت الدية تختلف لكن كلها يجب فيها الكفارة. هذا يدل على حرمة دم المعاهد الكافر سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. في قصة موسى عليه السلام، وهي والله عجب من عجب وقد كتبت فيها ثلاث صفحات، لما قتل ذلك الرجل من قوم فرعون، سبحان الله، يعني قتله خطأ غير مقصود. حينما تتأمل الآيات في يعني ندم موسى عليه السلام وتحسره كيف يحصل هذا منه، ثم اعترافه بهذا الذنب لربه حتى يوم القيامة حينما يأتي الناس يريدون شفاعته يعتذر لأنه قتل رجلا من قوم فرعون، يا سبحان الله، كيف يا أخي يقدم مسلم يقرأ هذه النصوص ويفهمها على قتل هؤلاء الكفار الذين أعطوا العهد والأمان، وربما كثير منهم نحن أحضرناهم لحاجتنا إليهم، إما في مستشفى أو مؤسسة صناعية أو دائرة حكومية أو أهلية أو غير ذلك، ثم يغدر بهم. وأدهى من ذلك أنه يقتلهم مع نسائهم وأطفالهم وشيوخهم الذين لا يجوز قتلهم حتى في حال الحرب والقتال بيننا وبين هؤلاء الكفار المحاربين، ثم يزعم أنه يفعل هذا نصرة للإسلام وإعلاء لكلمة الله وانتقام للمستضعفين والمسلمين. هل هذا والله يا أخوان إلا الغدر والنكت والمحادة لله ولرسوله وجلب الفتنة والبلاء على الإسلام وأهله؟ الله المستعان.
الدكتور مشهد الغامدي يتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله والإخوة. باسم الحضور إن أذنوا لي أشكر أولا من استضافنا في هذه الأمسية المباركة، ونسأل الله أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناته، الأخ محمد الرشيد، وكذلك أيضا نرجو أن تكثر هذه المجالس وأن تتحول مجالسنا التي مع الأسف ابتلينا بأن تكون مجالس غيبة ونميمة وأقل شيء تضيع الوقت إلى مثل هذا المجلس المبارك، مجالس علم وفوائد وخير وفضل. ثانيا أيضا اهتمام الإخوة الحضور بأن يحضروا مثل هذه المجالس، أيضا هذا دلالة خير إن شاء الله ورجاحة عقل، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك وما أحوجنا ولا سيما في هذا الزمن إلى هذا. ثالثا يمكن يعني أمرين أو ثلاثة أريد أن أتحدث فيهم. أول شيء الشيخ عبد العزيز حفظه الله، دكتور عبد العزيز فوزان، نشكر له اهتمامه بمثل هذه القضايا، وهو صاحب اختصاص، لا سيما وأن الله عز وجل قد هيأ له أن عاش خارج هذه البلاد وبين ظهران الكفار سنين، رأى القوم على حالهم وعاش في تلك المجتمعات بما يضيف إلى حصيلته العلمية المباركة وما يعرفه من أصول هذا الدين، يضيف إليه معرفة بواقع القوم حتى إذا ما تحدث يتحدث يعني عن معرفة أكبر بالواقع. فشكر الله له جزاه الله خير، ونرجو إن شاء الله أن يكون هناك مزيد من العطاءات. ثالثا حاجتنا إلى معرفة مثل هذه القضايا التي طرحت، قضية الليلة هذه حاجة ماسة جدا عبر الزمن، مو بس اليوم، ليس فقط في هذا الوقت الذي أصبح فيه الحال على ما هو عليه، وكما نراه الآن تشويش باسم الإسلام ومشاكل كثيرة، لا، عبر الزمن نحن نحتاج أن نتعرف إلى أحكام الله عز وجل مؤصلة على أيدي علمائنا، لكن الحاجة إليها الآن أكبر وأشد، وليس الحال بخاف على عاقل. عندنا مشكلة أيها الإخوة، نسأل الله أن يعيننا على أن نتجاوزها نحن أفراد المسلمين، وهي مشكلة يعني عدم القدرة على أطر أنفسنا على الحق، وفي هذا الزمن نحن أحوج ما نكون إلى هذا، إلى أن نملك أنفسنا، نسيطر عليها، لأن الظروف الحقيقة صعبة على المسلمين، نحن نقر بهذا. المسلمون اليوم منتهك حقوقهم، مقدساتهم، أعراضهم، دماؤهم مستباحة، الحال يشكى إلى الله. وفي مثل هذا الظرف، وفي مثل هذه الأجواء، يحتاج المسلم إلى أن يستحضر القوة الإيمانية ليحكم نفسه بالدين. والأمثلة ذكر الشيخ حفظه الله منها الكثير، وتعرفون منها الكثير، حال المسلمين في صلح الحديبية كما رأيتم، يعني كان الظرف صعب وبعدين صعب على بعض المسلمين ما أقر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم العدو، ظروف. في مثل هذه الأحوال نحتاج إلى السيطرة على النفس، سيطرة نحكم فيها شرع الله. هذه النصوص التي يتلوها الشيخ جزاه الله خير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت على بعض النفوس صعبة. يعني واحد يقول لك الآن الكفار يفعلون بنا هذه الأفاعيل، وتقول تقرأ علي قول الله عز وجل أن تبرهم، هذولا أنا أبرهم؟ والله إذا كان يحكمك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنطلق فيما تقول وتدعي من دين وإيمان، نعم يحكمك الكتاب والسنة. أما إذا المسألة هوى ومزاج واستجابة للثورة النفسية هذا مسألة ثانية. أما إذا كنت يا من يخاطبنا تقول أنا مؤمن وغيرة الإيمانية هي التي تدفعني إلى هذا، فنقول لك حياك الله لو سهلة مع المؤمنين، هنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال لك أننا لا نتحدث عن الجانب الآخر في الدين، الولاء والبراء وغيره من القضايا التي أشغلت أخانا السائل بارك الله فيه وزاده غيره. لكن يجب يا أخوان حينما يتلى علينا كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام الشرعية ندعى إليها أن نعبد أنفسنا لله عز وجل ونتقبل هذا علم نتعلمه، بدل ما يشغل واحد نفسه بصد هذا الذي يسمع. ثالثا إن أذنت لي وإذا انتهى وقتي قل لي وقف أخي المقدم. نعم نحن بحاجة إلى مزيد من توضيح هذه المسائل في هذا الزمن بشكل أكبر، وأرجو أن يضاف إليها، أرى أن يضاف إليها إذا كان هذا الرأي في مكانه، الحديث عن ليس فقط عن مثل موضوعنا الليلة وهو كما ذكرنا مهم جدا، لا حتى في باب العقائد الحديث عن مسائل تعامل المسلمين فيما بينهم. نحن الآن بحجة عدائنا للكفار ووضعنا السيء مع الكفار وانتهاك الكفار لحقوقنا أصبحنا نقتل بعضنا بعض، يعني القضية تجاوزت حتى أصبح الإنسان مهما كان منصف ومهما حاول أن يتجرد وأن يكون موضوعي في حكمه، والله أحيانا يشم منها رائحة مقاصد أخرى. أنت تكره الكفار نقدر نفهم هذا الموضوع، غضبت عليهم إلى درجة أنك عندك صعوبة في سماع بعض النصوص التي تتعلق بهذا الموضوع، يمكن نتفهم هذا. لكن أن تدعي أنك بحجة غضبك عليهم وغيرتك على الإسلام تقتل أخوك وأمك وأختك وابن، هذا كلام غير مقبول، والله يجعل الإنسان كما ذكرت مهما حاول أن يتجرد وينصب لا يسعه إلا أن يتهم من يفعل هذا بأن له غرض آخر غير حكاية الانتصار للإسلام. نسأل الله أن يصلحنا وضال المسلمين. فالحديث عن هذه القضايا مهم جدا، ونسأل الله عز وجل أن يوفق طلبة العلم وعلماء المسلمين والغيورين والفضلاء يعني في شرح هذا الموضوع. على فكرة ليس الأمر يا إخوان مناط فقط بالعلماء وطلبة العلم، لا، نحن جميعا مسؤولون في بيوتنا في مجتمعاتنا في أحيائنا في أقاربنا في تجمعاتنا عندما نلتقي في مناسبة وكذا، عندما نفهم مثل هذه القضايا نجعلها يا إخوان هي نجعلها هي أحاديثنا، وليس تضيع الوقت فيما نعلم أنه يضوع فيه. لا أريد أن أطيل وأقف عند هذا الحد، بارك الله جهد الشيخ عبد العزيز، شكر الله لمضيفنا مرة أخرى، نسأل الله أن ينفع بما قال وسمعنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله للدكتور مسعود الغامدي على هذه المداخلة، ضيفنا إن شاء الله في تتوقف هذه الحديثة وتستأنف في 16 شوال وهو الدكتور سعيد الغامدي وسيكون من جدة. يقول السؤال عبر الباتف، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم بالطريق فاضطروه إلى أضيقه، هل نطبق هذا الحديث في زماننا أم يكون تطبيقه عندما نكون أقوياء؟
أحسنت. أول حقيقة أنا يعني سعدت كثيرا بما سمعت من الشيخين الفاضلين، والحقيقة الدكتور مسعود جزاه الله خير غطى ما لم ربما أغطيه في كلامي، وأيضا تطرق إلى المشكلة الأخرى، وقد أشار إليه فضيلة الشيخ قبل قليل، إلى أنه أحيانا في تعاملنا مع بعضنا نحن المسلمين هناك نوع من الشدة والغلظة في التعامل والظلم أيضا مع الأسف الشديد. وفعلا من الطبيعي إذا كنا نظلم إخواننا في بعض الأحيان ونقصر في حقوقهم فلا يستغرب حقيقة أن نظلم غيرنا. ولذلك يعني نحن بحاجة إلى تعليم الناس حسن الخلق وفضل الإحسان إلى الخلق. والله يا أخوان الإنسان لا ينقضي عجبه بل ويدهش من كثرة ما رتب على حسن الخلق والإحسان إلى الناس من الأجور العظيمة والثواب الجزيل الذي هو أعظم والله بنص السنن الصحيحة من قيام الليل وصيام النهار. ولي في هذا أحاديث بل ألفت في هذا كتابا عنوانه فقه التعامل مع الناس. وأبشركم أنه عن قريب إن شاء الله سيصدر كتاب آخر في موضوع محاضرة اليوم بعنوان فقه التعامل مع غير المسلم، وهو يصل إلى قرابة 400 صفحة إن شاء الله ويعله يغطي أهم هذه المسائل. سؤال الأخ وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، حديث ثابت ولا شك ومعناه واضح، لكن هل الحديث يمنع من تحية هؤلاء الكفار إذا احتجنا لمخاطبتهم والحديث معهم؟ الجواب لا، إنما المنهي عنه أن تبدأهم بالسلام، لأن السلام ليس مجرد تحية فقط وتأميل للشخص الذي تسلم عليه، بل هو دعاء بالسلامة والرحمة. والكافر الذي لا يزال على كفره لا يجوز أن يدعى له بالرحمة ولا يستحق هذا، كما قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والعجب يا أخوان ثبت في مسند أحمد وسنن الترمذي والبيهقي والحاكم وغيرها أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يدعو لهم بالرحمة أن يقول يرحمكم الله، شيء عجب. يتعاطسون يتعمدون العطاس لأنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن دعوته مستجابة، لكن يمنعهم الكبر والعياذ بالله من أن يسلموا، يتعاطسون يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله. فماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يدعو لهم بالهداية لا بالرحمة. يقول نعم إذا اهتديتم دعونا لكم بالرحمة. نحن نقول لو جاءنا كافر لماذا تدعونا بالرحمة؟ نقول لأن الله عز وجل حكم على الكفار بالخلود في النار، فأنت إذا مت على الكفر وقد عرفت الحق وقامت عليك الحجة فلن ترحم. وكون ندعو لك بالرحمة نعارض حكم الله عز وجل ومراده. كيف ما دام الله حكم عليه بالخلود في النار تقول اللهم ارحم؟ لا يمكن. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن يا أخوان المحرم هو البداء بالسلام، أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هو نص الحديث. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ما قال لا تحيوهم، لا بأس أن تحييهم بأن تقول صباح الخير أو مساء الخير أو مرحبا أو غير ذلك، هذا لا بأس به ولا حرج. وأيضا من غير اللائق حقيقة عند أي عاقل أن تحتاج لمخاطبة شخص من هؤلاء ثم تأتيه من دون تحية ولا ترحيب وتبدأ بطلبك معه، لم يستجيب لك يعني حقيقة يعني يستغرب موقفك ويعجب من ذلك. إذن تحييه لكن بغير السلام. طيب يبقى سؤال مهم جدا، إذا سلم هو عليك فهل ترد عليه السلام؟ فهل ترد عليه السلام؟ ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم وعليكم، هذا الصحيح فقط وعليكم. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يرد على تحية الكافر تحيته كاملة أو يقتصر على قوله عليكم. بعضهم قال ترد عليه التحية كاملة أخذا بعموم قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أقل الأحوال أن تردها بمثلها، والآية عامة مطلقة في المسلم وغير المسلم. وبعض العلماء قالوا هذا الحديث مخصص بعموم الآية، يعني قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، والخاص يقضي على العام. ولكن الصواب في المسألة هو التفصيل، وهو أنك إذا علمت أنه سلم عليك سلاما حقيقيا السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنه يجب عليك أن ترد عليه تحيته بمثلها، فتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن رد التحية واجب والرد ليس كالابتداء. ويدل لذلك بإضافة لعموم الآية التي سمعتم أنه ثبت في سنن الترمذي وسنن أبي داود ومسند أحمد وغيرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم فإنهم يقولون السلام عليكم. انظر التعليل، فإنهم يعني ماذا قال قولوا وعليكم فقط؟ قال فإنهم يقولون السلام عليكم يعني الموت عليكم، كما في القصة سمعتمها في حديث عائشة. هذا الحديث حقيقة بين العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإن كان يقول السلام عليكم يعني الموت عليكم فقولوا عليكم، رد عليه دعوته بقولوا عليكم. أما إذا علمت يقين يقول السلام عليكم فتقول وعليكم السلام، أخذا بالآية التي سمعتم وأيضا بهذا الحديث، وهو حديث صحيح ثابت. إذن هذا هو الصواب في المسألة، إذا سلم عليك فتقول وعليكم السلام مثل سهيم يقال ورحمة الله وبركاته فتردها كاملة ورحمة الله وبركاته، وتقصد بالرحمة هنا أن يرحمه الله عز وجل بأن يهديه للإسلام ويوفقه لذلك. إذن هذا هو الحكم بالنسبة للتحية. طبعا في آخر الحديث إن سمحت لي، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. مع الأسف الشديد رأيت بعض المتحمسين من إخواننا يعيش في أمريكا أو في بريطانيا أو في أستراليا أو غيرها ويريد أن يطبق هذا الحديث، طبعا يطبقه بأسلوب يعني محتمل مخادع ويتقرب الله في هذا الفعل، هذا حقيقة من الجهل العظيم. هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حال أهل الذمة إذا أريد بذلك إشعارهم بحقارتهم حتى يسلموا، حتى يكون ذلك دافعا لهم إلى الإسلام. إذا كان فعلا يرجى من وراء التضييق عليه ما دام يعيش بيننا أنه ربما هذا يجعله يعيد حساباته ويفكر ثم يسلم في الأخير، فأقول هذا حقيقة وأنت تضايقه في الطريق هو لمصلحته هو دنيا وأخرى، فأنت أكرمته بذلك لك سببت في هدايته وأصلحه. ثم إن التضييق عليه ليس المقصود يا أخوان إذاءه بدنيا أو أن يسقط أو أن يقف عن المشي كما يظن بعض الناس، قال العلماء المقصود أنك لا تكرمه بأن تفسح له الطريق كما تفعل مع المسلمين، هذا المقصود، هذا هو المقصود. وكانك تشعر أنك لو كنت مسلما لأكرمتك وأفسحت لك الطريق، لكن ليس المقصود تعمد الإيذاء، هذا لا يجوز يا أخوان ولا يصح حتى مع الكافر المحارب كما قلنا، لا يصح أن تظلمه وتعتدي عليه. وقد قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم يعني بغضهم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، فكف الظلم هو من العدل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى أمر به. إذا كان هذا يا أخوان هو المقصود بالحديث في وقت عز الإسلام وفي داخل الدولة المسلمة الكريمة العزيزة، فإذا كان المسلمون بهذه الحالة نعيشها اليوم مع الأسف الشديد والغلبة لأعدائهم كما نلاحظ، وربما هذا الشخص يعيش بين ظهرانيهم، هل يليق فعلا أن تأتي وتقف في طرقاتهم أو ربما تتعمد دفعه أو عرقلته في مشيه؟ هذا حقيقة من الأسباب التي تجعله ينفر منك وهو من الصد عن سبيل الله، ولهذا لا يصح. إذن هذا يستعمل إذا كان فعل المصلحة في استعماله يكون دافع للشخص كي يسلم، لأن هذا أكرم له أعز في داخل الدولة المسلمة، ولا يستعمل إذا كنا في حال ضعف أو نعيش بين ظهران هؤلاء والله المستعان.
الشيخ عبد الله الدامغ عليه المداخل لمدة دقيقة، تفضل يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفرضت الدقيقة يعني لو كانت في البداية كان، لكن نشكر لصاحب الأحاديث جزاه الله خيرا ولشيخنا الكريم. طيب أحسن الله إليكم. وفي بدايتها أيضا هناك مداعبة لصاحب الأحاديث، هل لا يكون هناك أيضا شبها بأصحاب الأحد وعطلة الأحد في الأحادية؟ لكن إن شاء الله هذا من نشر العلم واستمرار العلم.
لا هذه ليست عطلة، أشغلناها بالخير،
هذه مداعبة وليست أريد توضيح من الشيخ حفظ الله قبل المداخلة في قضية ضابط بلوغ الحجة للكفار، متى يكون يعذرون بالجهل؟ أريد توضيح، الشيخ أجابها بدون توضيح لا يوضحها به ولا يطيل فيها على الإخوة. الأمر الآخر وهو قضية قتل الشيوخ والأطفال والنساء، لا يجوز أبدا قتلهم الكفار حتى وإن كانوا محاربين، هذا يحتاج أتصور إلى تفصيل. أما مداخلتي حفظكم الله جميعا وما عندكم أفضل مما عندي، وهي قضية حينما تذكر هذه القضايا للناس في خطبة أو محاضرة أو درس أو ندوة، فأتصور في ذهن التصور الغاصر هذا التوازن المطلوب وذكر الأحكام الشرعية بكاملها. أما النغمة الغالبة الآن كأن الأمة المليار والنصف أن تصرفاتهم هي العدوان والبغي والظلم للكفار، كم نسبة لهؤلاء الذين اعتدوا وبغوا على الكفار ظلما وجورا؟ نسبة قليلة إذا قسناها المسلمين. نحن في زمن تعرفون زمن الهوان والذلة، والأمة التي مسخت وانخنعت وركعت وربما أشد من الركوع، نحن نحتاج إلى نصوص الرفعة والقوة، ما هو الاعتداء والبغي والظلم والعدوان لكن رفع. فكما بعض المحاضرين يقول الإسلام دين الرحمة دين الإنسانية دين السلام، صحيح، لكن يذكر الجانب الآخر. يا كما أن موسى يذكر عن موسى عليه السلام أنه قال قولا له قولا لينا لعله يتذكر، لكن ينسى الآية التي بعدها حينما قال موسى عليه السلام إني لأظنك يا فرعون مثبورا، قال له قول أغلظ له. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم جاهل الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم، هذا جانب وهذا جانب، هذا في وقت وهذا في وقت، هذا في جهة وهذا في جهة. حينما يذكر قصة الغلام مثلا ذكر الشيخ حفظه الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلام يهوديا وأكل من طعام واستجاب لدعوة ورهن دعوة، صحيح هذا جانب في الإسلام، لكن الجانب الآخر في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شكل خلية اغتيال لكعب بن الأشرف، فيذكر جانب الإسلام في هذا وجانب الإسلام في هذا، هناك من يستحق هذا وهناك من يستحق هذا. فالدين الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا نبي المرحمة ونبي الملحمة، وجعل أيضا رزقي تحت ظل رمحي أو رمحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعثت أيضا بالسيف. ففي الجانب الإسلام في هذا وفي هذا، وألا دائما النغمة العالمية التي ربما وجهت من يدعو بصراع لقاء الحضارات أو مع الكنائس واليهود وكذا ولقاءاتهم تمييع قضايا الإسلام، يذكر الجانب القوي والجانب أيضا هذا حق وهذا حق، وألا يطغى جانب على جانب. أرجو أن أطلت في المداخلة. ثم القضية أذكرها مرة أخرى ما ذكر بها الشيخ، وهي قضية والآن أخذنا إلى جازات، كم من المسلمين من يبذل الأموال للسفر إلى بلاد الكفار والسياحة ربما محرمة، وكم من الأموال التي تصرف في دعوة هؤلاء الكفار إلى الإسلام. أتصور هناك يعني فرق كبير. أشكر لكم استماعكم وأعتذر عن الإطالة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
في التعليق الشيخ،
نعم نشكر الشيخ لما ذكر فقه الله، لما ذكر في مسألة أنه لا يجوز قتل الصبيان والنساء والشيوخ، أنا قلت ممن لا شأن لهم في القتال قيدت هذا، أما لو كان والله هذا الشيخ وهذه المرأة تقاتل هي تقتل مع المقاتل، هذا لا إشكال، أنا قيدت وقلت النساء والصبيان والشيوخ ممن لا شأن لهم في القتال، هذه عبارة. أما الكلام عن الغيظ على المشركين، نحن لعلي بيّنت هذا بوضوح، قلت الكفار نوعان، المحاربون هؤلاء محاربون كما يحاربوننا، وهم الذين وردت فيهم الآيات التي سمعتهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جاهد واغلظ عليهم، واغلظ عليهم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. نعم في الحرب كما قلت، أنا قلت عبارة لا ترحمهم في الحرب، كل ما عندك من قوة وقدرة على إذلالهم وكف عدوانهم تستعمله، ويكفي أنهم اعتدوا وظلموا عليك، يعني لا يلام الضحية أو المعتدى عليه إذا دفع الظلم عن نفسه وانتقم ممن آذاه وظلمه، وهذا عند كل العقلاء. لكن لا يجوز أن نأتي بهذه الآيات والنصوص التي يعني أمرت بقتال المشركين والغوضة في التعامل معهم ونجعلها مع الكفار المسالمين، أيضا لا يعني يا أخوان حسن التعامل معهم مداهنتهم كما أشار فضلة الشيخ والتنازع عن شيء من ديننا، لا يصح يا أخوان. الله عز وجل يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا يمكن يا أخوان يجتمع الكفر والإسلام، التوحيد والتثليث، لا يمكن يا أخوان أن يلتقيا في منتصف الطريق، لا لقاء بين هذا وهذا. إذن يعني التعامل اللبق والإحسان إليهم يقصد به تأليف قلوبهم على الإسلام، وهذا نوع من المجاملة المشروعة، لكن لا يعني المداهنة. المجاملة مشروعة، ينبغي المسلم يكون مجاملا لكل أحد مسلما أو كافرا، حتى لو كان عدوا من أهل الإسلام بينك وبينه شحناء جامله وأحسن تعاملك معه، وكما قال الله عز وجل ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وبينها وبين المداهنة وهي أن تتنازل عن شيء من دينك استرضاء لهذا العاصي أو الكافر، هذا لا يصح. وهنا يأتي العزة والقوة. ولذلك يا أخوان أباح الله عز وجل الكبر والخيلاء والتبختر، وهي من أكبر الكبائر وشد الموبقات، أباحها الله عز وجل في القتال بين المسلمين والكفار. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي دجانة ويتبختر بين الصفين ويقول إنها لمشية يبغضها الله الذي هذا الموقف. سبحان الله يا أخوان، هنا أرهم العزة، أرنا عن قدرتك. وكما قلت قبل قليل، أنت الآن الكفار يحاربوننا في العراق وفي فلسطين وغيرها، إذا كنت والله قادر على الجهاد ومن أهل تلك البلاد لا تخنع لهم. ولكن نحن نقول بملء أفواهنا، يجب على أهل العراق وجوبا أن يقاتلوا هؤلاء المحتلين المجرمين، لا يجوز لهم أن يخنعوا ويذلوا لهم وهم يقدرون على مجابهتهم، أليس كذلك؟ يعني المسألة واضحة. لكن أنت هنا يا أخي في هذا البلد وغير من بلاد المسلمين، أو حتى إذا كنت ذهبت إلى بلد من بلاد هؤلاء الكفار، هل يصح يا أخي أن تعاملهم بخشونة وغلظة ثم تقول والله أنا أدعو إلى الله؟ لا يستقيم هذا يا أخي، لا يستقيم. ما يا أخوان استجلبت محبة الناس وانفتحت مغلق قلوبهم لشيء كما تنفتح للكلام الحسن والمعاملة الطيبة والإحسان بالقول والفعل، كما أشار الشيخ لإرسال الله عز وجل موسى وهارون لأكفر أهل الخلق الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، مش قال الله عز وجل اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، لماذا؟ لعله يتذكر ويخشى. كما قلت يا أخوان، أنت أيها المسلم صاحب رسالة عظيمة، أنت داعية إلى الله، وأعظم ما يعينك على ذلك هو المعاملة الطيبة والإحسان بالقول والفعل. والله يا أخوان إن المعاملة الطيبة أبلغ في نفوس هؤلاء القوم من 1000 خطبة ومحاضرة. أحيانا قد تخطب فيهم شهرا كاملا، ما سرت شيء ما شاء الله من محاسن الإسلام إلا ذكرته، لكن تعاملك فيه غلظة وخشونة وأنت تسميها عزة، بالله عليك سيقبلون منك، كل كلامك سيذهب دراج الريح. لأن يا أخوان الأفعال هي التي تصدق الأقوال، والمخالقة الطيبة أبلغ والله من 1000 خطبة ومحاضرة وكتاب وشريف. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن قال وخالق الناس بخلق حسن، ما قال خالق المسلمين في اليمن، خالق الناس ويعلم أن فيها يهودا ونصارى وغيرهم، خالق الناس بخلق حسن. هذا الواجب يا أخوان علينا، أن نخالق الناس كل الناس بالخلق الحسن، ننصح لهم، نجلب لهم الخير، نبذل لهم المعروف بكل ما نقدر عليه من قول أو فعل، والله المستعان.
المداخلة الأخيرة للدكتور معالي الدكتور محسن عبد الحميد، وقبلها في سؤال من البالتك يقول هل التحريف في الكتب السابقة تحريف في النص أم في المعنى؟ تجيب الشيخ باختصار ثم ننتقل.
نعم باختصار، هو تحريف بالنص والمعنى، كثير مما في التوراة والإنجيل أخفوه وألغوه، كما فعل في آية الرجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حاولوا إخفاء يضعون أيديهم عليه حتى لا تقرأ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وأخبره جبريل بهذا، لكنهم يعني خاصة في زماننا اليوم. الآن انظر عدد الأناجيل اللي عندهم، يعني كل مجمع كنسي يعتمد إنجيلا يختلف عن إنجيل الآخر، فهو تحريف بالنص بحذف كثير مما فيه وإضافة أشياء ليست مما أنزل الله، وتحريف بعض النصوص الموجودة فيه، فهو تحريف من اللفظ وبالمعنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا للسيد المضيف على دعوته لنا لهذه الجلسة الإيمانية المباركة، وشكرا لفضيلة الدكتور عبد العزيز على هذه المحاضرة القيمة التي أنا مجبر أن أقول بأنني أؤيد كل حرف ورد في هذه المحاضرة. إخواني الكرام، موضوع البلاء العفو الولاء والبراء موضوع فهم مفهوما منحرفا ولد ويولد للمسلمين اليوم هذه المأساة التي تجري في العراق وفي غير العراق. لقد قتل عشرات من العلماء الربانيين والدعاة من قبل أناس يستظلون بعقيدة البراء والولاء بفهم جاهل سطحي منحرف تسلل منه أعداء الإسلام لكي يدمروا الإسلام من داخله. استباحة دماء العلماء بأتفه الأسباب والدعاة وحتى الكفار المسالمين كما قال بتفجيرات تجري هنا وهناك تسيء إلى الإسلام إساءة بالغة وتظهره أمام العالم بأنه دين الإرهاب والدماء والقتل والاعتداء على الكرامات. قد تقولون هذا ناتج عن ظلم الكفار للمسلمين ورد فعل، ولكن هل رد الفعل يسري على المسلمين أيضا على الدعاة؟ البارحة في بغداد قتل عالم من أجل العلماء في بغداد وهو الدكتور علي الزند، شيخ علي الزند، رجل داعية فتح الله على يديه في منطقة الغزالية قلوب الشباب والعلمانيين والمتمردين. قتلوه لماذا؟ لأنه قال على أهل السنة أن يدخلوا في الانتخابات حتى يأخذوا محلهم بين المحلات، كل جريمته. فورا أصدروا عليه حكم التكفير وأنه هذا خارج عن الملة من دون أن يعلموا معنى الولاء في الشريعة في العقيدة ومعنى البراء ومعنى الولاء. الولاء والبراء أجمع علماء الإسلام أنه نصرة الكافرين وموافقتهم في دينهم والتجسس لهم على المسلمين والمجيء بهم إلى بلاد الإسلام، هذا هو الولاء للكافرين. أما في مجتمع كالعراق اليوم فيه صدامات وفيه تدخلات، عالم مسلم أو حتى المقاومة، الآن المقاومة تتعرض إلى الهجوم والقتل، لماذا؟ لأن شخصا جاء نصب نفسه أميرا يقول لهم إما أن تبايعوني وإما أنتم كفرة ومرتدون عن الإسلام. هذا موضوع طويل في الحقيقة يحتاج إلى تفصيل، ولكن ليس هنالك مجال، ولكن هنا أنا أعاتب العلماء في هذا العصر لم يوضحوا هذه القضية توضيحا واسعا جيدا يربط الماضي بالحاضر ويتوغل في مشكلات العالم الإسلامي اليوم والمشكلات بين المسلمين والمشكلات بينهم وبين الكفار. مجرد يأتي يؤلف كتاب تعريف البراء كذا، تعريف الولاء كذا، يأخذه رجل جاهل له واحد من 1000 قسمة من العلم الإسلامي سمع هنا حديثا وهنا قولا، يأتي يطبق هذا تطبيقا حرفيا ولا يقبل أي رأي آخر، حتى لو أجمع العلماء قالوا بأن هذا كلام لا يمكن أن يقال وأن هذا الذي جرى مخالف للإسلام. فإخواني الكرام، مثل هذه المحاضرة يجب أن تعمم وبجانبها الإيجابي تعمم لا أقصد فيها جانب سلبي، لأنه هو عرض الجانب الإيجابي، يجب أن تعمم وأن نخرج من هذه القوقعة في التمسك اللفظ السطح الظاهر بكلمة البراء والولاء. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
شكر الله للإخوة جميعا الذين داخلوا والذين وجهوا أسئلة، وللشيخ عبد العزيز الفوزان على هذا الكلام. نسأل الله عز وجل أن ينفعه بما نقول. نختم بالشيخ ثم بعد ذلك تكريم المساهمين في هذا الحديث المبارك.
جزاكم الله خيرا، وأشكر حقيقة فضيلة الدكتور محسن على ما قال، وحقيقة الذي عرض له عرج عليه الدكتور الغامدي قبل قليل هو حديث ذو شجون، ما يحصل مع الأسف من استهداف أهل الإسلام، وإن كان حقيقة في يعني حديث بعض الفضلاء من داخل نوع من الشدة علينا نحن، كالذي قال أننا مع الأسف نحن نقص حتى الأب على أولاده في تعاملنا عند شيء من العنف والقسوة، لا نريد حقا أن نكون قاسين بهذه الدرجة، ففينا خير كثير، عندنا أخطاء لا شك، ويجب أن نتواصل بحسن المعاملة واللطف في المعاشرة، لكن لسنا بهذه الدرجة. أيضا كما أشار الشيخ قبل قليل أنه لا يعني لا يجوز أن نعمم ما تفعله هذه الفئة الباغية الظالمة مع الأسف التي شوهت صورة الإسلام وأهله وجرت علينا هذه الفتن والويلات في بلاد الحرمين وفي العراق وفي غيرها، مع الأسف شرها عم، لا يجوز أن نعممها كأن أهل الإسلام الذين يفعلون هذا، وأنتم تعرفون، وكوننا نركز عليها لا يعني أن هذه قناعة موجودة عند كثيرين، نحن نحذر منها حتى لا يغتر بها بعض الشباب الذين ربما يسوق عليهم بعض هذه الأفكار الإجرامية والإرهابية التي تعرفون. وأنا أقول للدكتور عبد المحسن، الدكتور محسن حفظه الله، ما يجري في العراق تجد أنه يجري قريب منه مع الأسف حتى في بلاد الحرمين. أسمعتم عن تلك الخلية الإجرامية التي كانت تريد تفجير الأكبر نصفها على مستوى العالم في مدينة بقيق، وتقتل من فيها أكثر من 25,000 نسمة بجريمة واحدة، وحجتهم مع الأسف الشديد استدراج الأمريكان لدخول جزيرة العرب. يا لله العجب، بالأمس كانوا يقولون نحن نقاتلهم ليخرجوا من جزيرة العرب، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة، والآن تستجرونهم تستدرجونهم، لا أدري بأي عقلية يفكر هؤلاء. وأنا أكاد أجزم بأن وراء هؤلاء قوى إجرامية أجنبية واستخبارات عالمية جيرتهم باسم الإسلام مع الأسف، واستغلت جهلهم وسذاجتهم لتفعل لما يقوم بهم الأفعال في العراق وفي غيرها. مع أني لا أزكي بعضهم فعلا هو مجرم وحاقد، لكن هناك كثير منهم مع الأسف الشديد أغرار جهلة فعلا، يعني تفور دماءهم وتغلي بسبب ما يجري المسلمين في أصقاع كثيرة، فيستغلون مع الأسف لإثارة جروح نازبة أخرى في بلاد الآمنة. وأنا أعجب والله أخوان كيف يقدر مسلم أن يصوب بندقيته إلى مسلم عادي، فكيف بعالم وداعية ناصح؟ والله إني لأعجب، وهي من الفتن التي تجعل الحليم حيران، كيف يفعلونها؟ كيف يقوى نفسه؟ أي سماء تظله؟ أي أرض تقله وهو يقتل مسلما عمدا عدوانا بغير حق؟ أين هو عن قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا؟ انظروا الجزاءة الخمس، فجزاءه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا سبحان الله، ما أدري أين يفعلون بهذه النصوص. ثم مصيبتهم أخذوا بالقاعدة الإجرامية التي تبناها بوش، من ليس معي فهو ضدي، مع الأسف بنفسه. يعني دعك تختلف مع إخوانك وتختلف الاجتهادات إلى حد التعارض أحيانا، كيف تستحل دماءهم يا أخي؟ كيف تستحل دماءهم؟ لكنها المصيبة، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وجزاكم الله خير.
نطلب من الإخوان البقاء في المكان وعدم المغادرة حتى يتم توزيع هذه الدروع التذكارية للمساهمين في هذه الأحادية المباركة، ثم بعد ذلك إن شاء الله تناول طعام العشاء. يتفضل مشكورا الشيخ عبد العزيز وصاحب الأحادية لتوزيع هذه الدروع. البداية في إذاعة القرآن الكريم التي لها جهودها تشكر في بث الدعوة إلى الله عز وجل، وأيضا في التواصل مع الأحادية المباركة، فقد بثت إذاعة القرآن 5 محاضرات لهذه الأحادية، وأيضا تقوم الإذاعة مشكورة بالإعلان في مجلة الإذاعة لهذه الأحذية المباركة، وهذا الحضور بحمد الله عز وجل ما يدل على ذلك. يتفضل مدير الإذاعة الأستاذ عبد الله الدوسري للسلام درعه. أستاذ عبد الله الشويش، وهو مخرج قدير في إذاعة القرآن، له جهود مشكورة. الأستاذ أحمد بن سليمان الرسي، ويستلمه الأستاذ عبد الله نيابة عنه، وهو المشرف على محاضرة الأسبوع. مهندس الصوت في إذاعة القرآن، والذي له جهوده المشكورة في هذه الأحادية وتطويرها وتسجيلها، ناصر بن سليمان الطحيني. لصحيفة الجزيرة شهود أيضا مشكورة في الإعلان عن هذه الأحادية في صحيفة الجزيرة، الأستاذ معاذ بن محمد الجعوان، له درع يستلمه من صاحب الأحادية. الأستاذ خالد بن حمد المالك، رئيس تحرير الجزيرة، يستلمه عنه الأستاذ أنور، موجود. الأستاذ عبد الرحمن بن إبراهيم العقيل، أيضا محرر في جريدة الجزيرة، وله إسهام، يستلم عنه الأستاذ أنور نيابة عنه. للإخوان في موقع الإسلام اليوم جهود أيضا في نقل هذه المحاضرة، وهذا درع مقدم لموقع الإسلام اليوم. يتفضل بالسلامة الأخ شاكر أبو عبد الله، قناة المجد. أيضا للإخوان في قناة المجد العلمية جهود مشكورة في تصوير هذه المحاضرة، وقد صور 4 محاضرات، وهذا درع لقناة المجد العلمية، يستلم الأخ محمد الجبني نيابة عن الشيخ راشد الزهراني. وهذا درع أيضا للأخ محمد لجهوده أيضا في تصوير هذه الأحادية، من الأخ محمد الجبني من قناة المجد العلمية. للشيخ أحمد سالم بادويلان أيضا جهود في هذه الأحادية يشكر عليها، والأخوان في مجلة روائع أيضا لهم جهود تشكر في نشر أخبار هذه الأحادية وتغطيتها. يتفضل مندوب مجلة روائع. للنقل عبر الانترنت في هذه الأحادية المباركة جهود أيضا مشكورة، الأخ ماجد بن محمد الرشيد للنقل عبر موقع الإسلام اليوم. ولأخينا أبي سامي أيضا للنقل عبر البالتوك، يتفضل استلام درعه. الدكتور أحمد بن علي تمراز أيضا له جهود في الأحادية ولنشر هذه الأحادية في المنتديات وبث الرسائل عبر الجوال. الأستاذ عبد الحفيظ مضوي محمد أيضا له جهود في تسجيل هذه الأحادية وإخراجها في سيدي، يشكر على ذلك. الأستاذ عبد المجيد الأحمد أيضا له جهود في هذه الأحادية المباركة في بث الرسائل ونشر إعلانات الأحادية. وهذا درع مقدم من الأحدية للشيخ محمد الرشيد يقدمه. نعم. في الأخ محمد بن سعد المهنة بث الرسائل عبر الإنترنت، ما أدري موجود ولا، وصحيفة الحياة الأستاذ جميل الذيابي في نشر أخبار الأحدية. جريدة الحياة، في أحد مندوب لهم؟ نشكر جميع الأخوة العاملين والمشاركين في هذا الحديث المبارك، ويدعوكم صاحب الحديث لتناول طعام العشاء.